الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتكلمنا في المحاضرة الماضية عن أقسام النوازل، ونتحدث بإذن الله عز وجل عن حكم دراسة النوازل الفقهية، وننطلق من ذلك إلى حكم إقدام المكلف على نازلة لا يعلم حكمها. من الأمور المتقررة عند علماء الشريعة أن الاجتهاد من فروض الكفايات، ويجب على الأمة أن يوجد فيها من يدرس النوازل، من يكون مجتهدا يدرس النوازل الفقهية. ولذلك قرر العلماء بأن الاجتهاد في أحكام النوازل من الأمور المشروعة، فالاجتهاد من حيث الجملة هو مشروع، وهو من جهة مطالبة المكلفين به من فروض الكفايات. وقد نقل الخلاف عن بعض أهل العلم في مسألة جواز الاجتهاد، هل هو جائز أو لا، هل الاجتهاد جائز أو ليس من الأمور الجائزة. وقد قرر علماء الشريعة أن النصوص الشرعية تدل على مشروعية الاجتهاد في المسائل الشرعية على الجملة. قال الجصاص رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قال: وهذا أحد الأصول الدالة على تجويز الاجتهاد في أحكام الحوادث. وقال في تفسير قوله تعالى: وابتلوا اليتامى، فيه الدلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث، لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق الاجتهاد وغالب الظن. وقال: وقوله تعالى: وإن ظن أن يقيم حدود الله، قال: هذا يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث، لأنه علق الإباحة بالظن. وقال في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وفي هذه الآية دلالة على تسويغ الاجتهاد بالرأي في أحكام الحوادث، إذ لا توصل إلى تقدير النفقة بالمعروف إلا من جهة غالب الظن وأكثر الرأي، إذ كان ذلك معتبرا بالعادة، وكل ما كان مبنيا على العادة فسبيله الاجتهاد وغالب الظن، إذ ليست العادة مقصورة على مقدار واحد لا زيادة عليه ولا نقصان. ومن جهة أخرى هو مبني على الاجتهاد، وهو اعتبار حاله في إعساره ويساره ومقدار الكفاية والإمكان. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، في الآية دليل على تسويغ اجتهاد الرأي في أحكام الحوادث، إذ لا يتوصل إلى تقدير النفقة بالمعروف إلا من جهة غالب الظن، وهو معتبر بالعادة. ولأهمية الاجتهاد في النوازل، قرر أهل العلم أن المرأة لا يقدم على فعل من الحوادث حتى يعرف حكم الله فيه، وأنه وحكي الإجماع على ذلك، حكاه جماعة من أوائلهم الإمام الشافعي. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله المصر كل بلدة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق ووال ينصف المظلوم من ظالمه وعالم يرجع إليه في الحوادث. فاشترط في تسمية البلد مصرا أن يكون فيه عالم يرجع إليه في الحوادث التي تنزل على الناس. ومن هنا فإن دراسة النوازل الفقهية من فروض الكفايات، لأن العامي يحتاج إلى معرفة الحكم في الوقائع التي تحدث به، ولا يكون ذلك إلا بسؤال أهل العلم، كما في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعالم لا يعرف حكم النوازل إلا بالاجتهاد فيها وبدراستها، فتكون دراستها حينئذ من فروض الكفايات، يجب على الأمة أن يوجد فيها من يدرس هذه النوازل ويبين حكم الله تعالى فيها. إذا تكرر هذا فإننا نتكلم عن ما يتعلق بالهيئات العلمية المعنية بفقه النوازل. في عصرنا الحاضر وجدت العديد من الهيئات الفقهية التي تعنى بدراسة النوازل، ومن تلك المؤسسات هيئة كبار العلماء. هذه الهيئة أنشئت في عام 1391 للهجرة، ومهمة الهيئة إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه، والتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة ليسترشد بها ولي الأمر، وذلك بناء على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها. وتتفرع عن هيئة كبار العلماء لجنة دائمة متفرغة ومتفرعة. عن هيئة كبار العلماء يختار أعضاؤها من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بأمر ملكي، وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة على أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية. وهذه اللجنة تسمى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتوى. وقد صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء العديد من الفتاوى، وصلت إلى قريب من 30,000. وهذه الفتاوى منها ما يتعلق بأذونات المساجد وأذونات إقامة الجمعة في المساجد بالمملكة، وكذلك من عملها ما يتعلق بنقل المقابر أو القبور من أمكنتها للمصالح العامة. وهذه فتاوى قد لا يستحسن نشرها ولذلك لم تنشر. وهناك فتاوى متعلقة بمسائل شرعية سواء كانت عقدية أو كانت مسائل فقهية، وقد صدرت منها مجموعات. المجموعة الأولى صدرت في 26 مجلدا، وثم صدر مجموعة أخرى في 8 مجلدات، وهكذا هناك عدد من الفتاوى والمطبوعات صدرت عن اللجنة. كما أنها قد أصدرت فتاوى متعلقة بأبواب متعددة مختلفة. وكذلك صدر عن هذه الهيئة أبحاث هيئة كبار العلماء في أجزاء متعددة في بحث العديد من المسائل والنوازل الفقهية. وأما قرارات هيئة كبار العلماء فلم تطبع بعد، ولكن قد نشر بعضها في عدد من وسائل الإعلام، ومنها مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الإفتاء بالمملكة، وصدر قرابة 350 قرارا من هيئة كبار العلماء إلى يومنا الحاضر. وتتبع هذه الهيئة مجلة البحوث الإسلامية، وقد وصلت أعدادها إلى قريب 100، فيها بحوث محكمة من باحثين وعلماء سواء كانوا من داخل الهيئة أو من خارجها من أساتذة الجامعة. هذه الهيئة هيئة كبار العلماء تنعقد مرة كل 6 أشهر جلسة دورية، وفي الحالات الاستثنائية تنعقد بحسب الموضوعات الطارئة التي لا تقبل التأخير، ورئاسة هذه الهيئة هيئة كبار العلماء هي للمفتي العام، كانت في السابق تدور بالتعاقب بين 5 من أكبر أعضاء الهيئة سنا، ولكنها بعد ذلك أصبح الرئيس، أصبح المفتي العام هو يرأس هيئة كبار العلماء. وقد نوقش في هذه الهيئة العديد من الموضوعات والمسائل الفقهية المختلفة. تقوم الهيئة غالبا بطلب إعداد بحوث في عدد من المسائل التي تريد البحث فيها. تقوم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالتحضير للموضوعات المعروضة في الهيئة وبيان بيان أو تجهيز الكتب والمؤلفات والقرارات الصادرة من الهيئات الأخرى، وتكون القرارات الصادرة من الهيئة باعتبار الأكثرية، وإذا كان هناك من يخالف هذا القرار فإنه يسجل رأيه ويبين وجهة نظره بورقة تابعة لقرار الهيئة. لدى بحث الهيئة لمسائل تتعلق ببعض الشؤون الاقتصادية والطبية والاجتماعية، تقوم بأخذ الرأي من بعض المختصين، سواء بطلب بحوث يكتبونها أو بحضورهم إلى مقر الهيئة وإبدائهم لرأيهم في هذه الموضوعات. ولكن هؤلاء الخبراء الذين يستعان بهم ليس لهم حق في التصويت. وبالنسبة لأعضاء الهيئة ليس يمنعهم النظام من إصدار فتوى أو بحوث أو آراء بأسماء عضويتهم في الهيئة العلمية أو بأسماء منصبهم الرسمي. المنهج المتبع في إصدار القرارات أن تكون أن يبدأ أولا بخلفيات الموضوع، ثم تذكر البحوث المعدة في الموضوع، ثم بعد ذلك يذكر الرأي الذي توصلت إليه الأغلبية، ثم تذكر الأدلة الواردة التي استدلوا بها، ثم يذكرون الإجابة عن أدلة المخالفين. ومرات يحاولون تطبيق هذا القرار على بعض جزئياته. أما بالنسبة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فإنها أيضا تستعرض المسائل التي تعرض عليها وتقوم بالبحث فيها، وإعداد بعض البحوث من قبلها أو من قبل الباحثين الذين يتبعون اللجنة أو يتبعون الهيئة، وبعد ذلك يتوصلون إلى رأي وتصدر الفتاوى عن اللجنة الدائمة بموافقة الأغلبية من أعضاء اللجنة، على أن لا يكون عدد الناظرين ولا يكون عدد الناظرين في الفتوى أقل من 3 أعضاء. والمنهج المتبع في إصدار هذه الفتاوى يتم بالاعتماد على النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال السلف واجتهادات الفقهاء، بحيث تطرح المسألة وينظر في أدلتها، وبعد الفحص والتدقيق وتبادل الرأي تصدر الفتوى مستندة إلى دليلها مقرونة به، ولا يتعصبون لمذهب فقهي ولا لرأي أحد ولا ينتصرون لرأي معين. وفتاوى اللجنة لها مكانتها وقبولها والثقة بها لدى كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والأسئلة التي صدرت التي أجيب عنها في من اللجنة متنوعة ومختلفة، ومنها مسائل نازلة حديثة، ومنها وأغلبها مسائل قد تكلم عنها الفقهاء سابقا. ننتقل إلى مؤسسة أخرى غير المؤسسة الأولى من المؤسسات والهيئات العلمية المعنية بفقه النوازل، وهي المجمع الفقهي الإسلامي. هذا المجمع الفقهي الإسلامي تابع لرابطة العالم الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي التي أنشئت في سنة 1381 في مكة، وقد اهتمت بها حكومة المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرة، وكان هناك دعوات لإنشاء مجمع فقهي تابع للرابطة، وتبلورت الفكرة بشكل واضح، وأدرك القائمون على الرابطة أهمية إنشاء ملتقى علمي إسلامي يضم كبار علماء الأمة وممن لديهم قدرة على الاجتهاد. وفي عام 1396 أسست الرابطة إدارة باسم المجمع الفقهي الإسلامي، وفي عام 97 و1300 أقر المجلس التأسيسي للرابطة نظام المجمع الفقهي الإسلامي. ويهدف المجمع الفقهي إلى دراسة كل ما يخدم قضايا المسلمين ويبين أحكام الشريعة في مجالاتها المتعددة، والنظر في النوازل المعاصرة والمسائل المستجدة التي يحتاج المسلمون إلى توضيح أحكامها وحل مشكلاتها. ومن تلك الأهداف بيان الحكم الشرعي فيما يواجه المسلمين في أنحاء العالم من مشكلات ونوازل وقضايا مستجدة استنادا إلى مصادر التشريع الإسلامي المعتبرة، وثانيا إبراز تفوق الفقه الإسلامي على القوانين الوضعية وإثبات شمول الشريعة واستجابتها لحل كل القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان، ثالثا نشر التراث الفقهي الإسلامي وإعادة صياغته وتوضيح مصطلحاته وتقديمه بلغة العصر ومفاهيمه، ورابعا تشجيع البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي وجمع الفتاوى والآراء الفقهية المعتبرة للعلماء المحققين والمجامع الفقهية الموثوقة في القضايا المستجدة ونشرها بين عامة المسلمين، والتصدي لما يثار من شبهات وما يرد من إشكالات على أحكام الشريعة الإسلامية. والمجمع شخصية اعتبارية مستقلة داخل إطار رابطة العالم الإسلامي، ويتكون من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها، ويطلع بدراسة المسائل ذات الأهمية التي تواجه الأمة الإسلامية لبيان أحكامها الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد زيد في عدد الأعضاء إلى 30 عضوا بعد أن كان عددهم 22 عضوا، وجرى تعديله من إدارة إلى أمانة عامة. وبذل القائمون على المجمع جهودا متعددة في المسائل المعروضة على المجمع، وقد أصدر المجمع العديد من القرارات، وبلغ عدد قرارات المجمع أكثر من 120 قرارا إلى يومنا هذا، شملت نوازل فقهية عديدة وأحكاما شرعية تمس حياة المسلمين. كما أصدر المجمع العديد من البيانات التي كانت في قضايا عامة للمسلمين. النموذج الثالث من نماذج الهيئات العلمية المعنية بفقه النوازل مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهذا المجمع تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ولما عقد مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة في شهر ربيع 1401، دعا ذلك المؤتمر إلى تأسيس مجمع الفقه الإسلامي في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي. دعت المملكة إلى إقامة هذا المجمع وتلقي بالقبول، وفي شهر شعبان عام 1403 انعقد المؤتمر التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة، وافتتحه الملك فهد، وبذلك أصبح مجمع الفقه الإسلامي مؤسسة وكيان مستقل، وانعقدت الدورة الأولى لمجمع الفقه الإسلامي عام 1405 في مكة المكرمة. ويهدف مجمع الفقه الإسلامي إلى تحقيق الوحدة الإسلامية نظريا وعمليا عن طريق السلوك الإنساني وشد الأمة لعقيدتها ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا. وقد أنجز المجمع الفقهي العديد من الإنجازات، من تلك الإنجازات إصدار مجلة المجمع التي تتضمن دورات المجمع وقراراته والنقاشات الفقهية الواردة فيه، وعقد المجمع قرابة 20 دورة وفي دول مختلفة متعددة، وناقشت العديد من المسائل، وبعضها من مسائل النوازل الفقهية وبعضها من المسائل الفقهية المعروفة سابقا. وهذا شيء من نماذج ما يتعلق بالهيئات والمجامع الفقهية. وقد وجدت رغبة أيضا لإعادة صياغة هذه المجامع الفقهية والهيئات العلمية وإيجاد أنظمة ملائمة لتكون على أكمل الوجوه، ومن ذلك مثلا المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، غيرت في نظام المجمع وأقر النظام الجديد، وكنت أحد المشاركين في تنظيم أوراق هذا المجمع وإعادة صياغة نظامه، وأعيد بصياغة جيدة تتحقق مع تطلعات المسلمين ومع ما تقصد إليه الشريعة من إصلاح أحوال الخلق. في عصرنا الحاضر أيضا وجدت العديد من مؤسسات البحث العلمي التي تعنى بدراسة النوازل الفقهية، فهناك في الجامعات سواء في الجامعات التي تختص بالدراسات الإسلامية أو الجامعات التي فيها أقسام معنية بالدراسات الإسلامية عنيت بجانب النوازل الفقهية، وصدرت العديد من المؤلفات والكتب في تحقيق أو في بحث العديد من المسائل النازلة. ولذلك وجد في السوق ثروة زاخرة في دراسة النوازل الفقهية، وهناك العديد من الجامعات التي عنيت بهذا، ومن أظهرها بعض الجامعات السعودية كجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والجامعة الإسلامية بالمدينة وجامعة أم القرى، وأيضا أقسام الدراسات الإسلامية في عدد من الجامعات السعودية، حيث صدرت عنها العديد من الدراسات المتعلقة بالنوازل الفقهية. وهكذا أيضا هناك عدد من الجامعات المصرية التي قدمت تراثا أو قدمت دراسات فقهية متعلقة بالنوازل، ومن أمثلة ذلك جامعة الأزهر وجامعة دار العلوم، وهكذا أيضا الجامعة الأردنية وعدد من الجامعات في الأردن، وفي تونس جامعة الزيتونة، وهكذا أيضا في عدد من جامعات الباكستان. ونحن إن شاء الله في هذه الجامعة، جامعة المعرفة، سنعنى بتحقيق القول في عدد من النوازل الفقهية، سواء كان فيما يتعلق بتكليف الطلاب بدراستها سواء في المرحلة الجامعية أو فيما بعدها، أو بطباعة عدد من الكتب والمؤلفات التي تعنى بدراسة النوازل الفقهية. لا يفوتني أن أشير في آخر هذه المحاضرة إلى أنه قد وجدت مجامع فقهية عنيت بدراسة النوازل الفقهية خارج العالم الإسلامي، ومن ذلك المجلس الأوروبي لدراسة النوازل، والمجمع الفقهي في أمريكا، وأيضا المجمع الفقهي في الهند، وهي مؤسسات قد عنيت بهذا الباب ودرست العديد من النوازل وأصدرت فيها فتاوى مختلفة متعددة، وجمع مثل هذا التراث يكون له أهميته ومنزلته. في محاضرتنا في هذا اليوم بينا حكم دراسة النوازل الفقهية وأنه من فروض الكفايات، وسنأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة إلى بيان من يعنى بدراسة النوازل الفقهية، وكذلك بينا في حلقتنا هذه الهيئات العلمية المعنية بفقه النوازل. وأما من جهة أهم المصادر في دراسة النوازل فسبق أن أشرنا إليها في المحاضرة الأولى، وإلى لقاء قريب ومحاضرة قادمة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.